بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في من أسلم في شهر رمضان. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إمام ماجه: باب بالكافر إذا أسلم في رمضان، أي فإنه يصوم ما بقي من أيام رمضان بعد إسلامه، وما كان قبل ذلك فإنه كان كافرا ولا يلزمه القضاء، لأنه لا يلزمه، لأنه لا ينفعه الأداء لو حصل منه، لا يلزمه الأداء لو حصل منه، والقضاء مثل الأداء، فكما أنه لا يجب، لا يلزمه، واجب عليه على أصح الأقوال في أن الكفار مخاطبون بالشريعة، لكن مع الأصول وليس مع فقد الأصول، لأن الكافر مطلوب منه الأصول ومطلوب منه الفروع، لكن الفروع لا تغني عنه شيئا إذا لم تكن مبنية على الأصول، ولكنه يؤاخذ على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولو وجدت منه الفروع بدون الأصول فإنها لا تنفع، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففي الفترة التي مضت من رمضان وهو لم يسلم لا يقضي، لأنه ليس من أهل الأداء، ليس مما ينفعه الأداء لو أدى، فكذلك لا يقضي. وأما ما بقي من الشهر فإنه يصومه، لأنه مسلم، لأنه من المسلمين، فيلزمه أن يصوم بقية الشهر. وكذلك في أثناء النهار لو أسلم في أثناء النهار يمسك آخره، لأنه مسلم ويجب عليه أن يمسك في رمضان. ومثل ذلك الصبي الذي بلغ في 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 أثناء شهر رمضان، فإنه إن كان صائما فإنه يواصل الصوم ويكون أوله نفل وآخره فرض، وإن كان يعني غير صائم فإنه يمسك آخره. وعلى هذا وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن وفد من ثقيف قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضرب لهم قبة في المسجد وكانوا وقد أسلموا، فأمرهم أن يقضوا أو أن يصوموا ما بقي من الشهر، أن يصوموا ما بقي من الشهر، لأنهم في ذلك الوقت مسلمون، والمسلم عليه أن يصوم مع المسلمين. والحديث في إسناده ضعف، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وشيخه مقبول، فالحديث غير صحيح، ولكن معناه صحيح، لأن من أسلم في رمضان عليه أن يصوم ما بقي، ويعني وما مضى فإنه ليس عليه قضاءه، لأنه لا يصح منه أداءه لو فعله، فلا يكون لازما له حتى يقضيه، وإنما يصوم بقية الشهر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي، ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن أحمد بن خالد الوهبي
وهو
صدوق وجر البخاري وجر القراء وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عيسى بن عبد الله بن مالك
وهو مقبول أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عطية بن سفيان بن عبد الله
وهو
صدوق وجلاله ابن ماجه قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله.
يعني هذا فيه عدم تعيين أو تسمية أحد من هؤلاء الوفد، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، جهالة الصحابة لا تؤثر لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
ثم ذكر صيام المرأة بغير إذن زوجها، يعني أنها لا تصوم إلا بإذن زوجها فيما يتعلق بالنفل، لأنها لا تتنفل في الصوم إلا بإذن زوجها، لأنه قد يكون يحتاج إليها، لأنه قد يحتاج إليها وهي صائمة فقد يفسد صومها، فلا تصوم إلا بإذنه. أما بالنسبة للفرض فإنها تصوم، ولكن إذا كان القضاء موسعا وطلب منها أن ترجع الصيام يعني بعض أيام بحيث يعني لا يؤثر ذلك على عليها، وأن تكون مفرطة بأن طلب منها أيام أو وأن تصوم في حال سفره أو تصوم يعني في يعني أوقات أخرى، فإن ذلك لا بأس بتجيبه، لأن القضاء ليس بواجب على الفور وأنه لازم على الفور، وإنما هو على التراخي، لكن المبادرة فيه مطلوبة، فإذا رغب منها أن تؤخر يعني بعض الوقت فإنه ينبغي لها أن تفعل ذلك. وأما بالنسبة للنفل فإنه ليس لها أن تقدم عليه إلا بإذن منه. نعم.
يعني في القضاء لا تستأذنه ابتداء، لكن لو طلبها في الأثناء أفطرت.
نعم، لا تستأذنه، لكنها لو طلب منها فإنها توافقه، وإلا فإن مبادرتها إلى الصيام مطلوبة، وإن يعني طلب منها أنها تؤخر يعني بعض الوقت لكونه موجود وسيسافر مثلا بعد يعني كذا، فإنه لا بأس به ذلك.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن.
ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو بمعنى الذي قبله، يعني لا يصمن نفلا إلا بإذن أزواجهن، لا يصمن متنفلات وأزواجهن حاضرون إلا بإذنهم، لأنهم قد يحتاجون يعني إليهن، فلا يكون هناك مانع يعني يمنعهم من الاستمتاع بهن. فالحديث مثل الذي قبله يدل على أن صوم النفل لا يكون من الزوجة وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن يحيى بن حماد
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في الناسخ والمنسوخ.
نعم.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سليمان
هو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهنا ذكر باسمه، وكثيرا ما يأتي بلقبه الأعمش، ومعرفة الألقاب من أنواع علوم الحديث، لأن وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، لكن إذا عرف أن سليمان بن مهران هو الأعمش فسواء جاء ذكر الأعمش أو جاء ذكر سليمان لا يلتبس على من عنده علم بألقاب المحدثين، لأنه يعرف إن جاء سليمان فجاء باسمه وإن جاء الأعمش فهو بلقبه وهو شخص واحد، مثل ما قلنا في موضوع معرفة الكنى. معرفة الكنى لأن مثل أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد وكنية أبو عاصم، أحيانا يأتي أبو عاصم وأحيانا يأتي الضحاك بن مخلد، فالذي لا يعرف يظن أن أبا عاصم شخص وأن الضحاك بن مخلد شخص آخر.
عن أبي صالح،
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد،
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.
ثم ذكر هذا الحديث، ذكر من نزل بقوم فإنه لا يصوم إلا بإذنهم، يعني معناه أنه إذا كان ضيفا عند أناس فإنه لا يصوم تنفلا، وإنما يعني يصوم بإذنهم، لا يصوم بإذنهم، يصوم بإذنهم، لأن صومه وهو ضيف لهم يوغر نفوسهم وأنه لا يقبل ضيافتهم ويكون جالسا عندهم صائما، يعني ذلك يؤسفهم ويحزنهم ويوغر نفوسهم عليه، فإذا لا ينبغي له أن يصوم إلا بإذنهم، يعني يخبرهم أو يستأذنهم، فإن أذنوا له صام وإلا فإنه أفطر ويصوم في غير هذا الوقت الذي استضاف فيه هؤلاء وكان ضيفا لهم. ولا شك أن هذا من الآداب الطيبة، يعني يكون الإنسان يكون ضيفا عند أناس ثم يشغل نفسه عن ضيافتهم أو يمنع نفسه من أن يستفيد من ضيافتهم، فإن ذلك ينافي الضيافة، لأن الضيف له حق وإكرامه مطلوب، وإذا لم يتمكنوا من إكرامه بكونه يكون صائما عندهم فإن ذلك يحزنهم ويؤلمهم، فكان من الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة أن لا يصوم الضيف وهو عند مضيفه إلا بإذنه. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث وفيه وإسناده ضعيف، لكنه معنى صحيح، لأن هذا من الأخلاق الكريمة والآداب الطيبة والمعاملة الحسنة والبعد عن أن يكون في النفوس شيء بين الضيف والمضيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي.
نعم، هو الذهلي مر ذكره.
محمد بن يحيى.
محمد بن يحيى مو هو الذي هو نفسه.
في رجل آخر اسمه محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي البصري.
أيوة.
من كبار الحادي عشر.
أيوة.
أخرجه أبو داود في القدر الترمذي وابن ماجه.
أيوة. أجل هو هذا. نعم. هذاك ما قاله الأزدي.
لا.
ما يعني الذهلي.
محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن أيب الذهلي أي النيسابوري الزهري.
الزهري.
إيه.
الزهري.
كذلك. نعم.
نعم.
أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. عن موسى بن داود
وهو
صدوق له أوهام، رواه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وخالد بن أبي يزيد
وهو
صدوق أخرج له ابن ماجه عن أبي بكر المدني
وهذا ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
يقول إذا منعت الضيف من الصوم فهل يقال أني منعته من خير؟
هذا الخير يمكن أن يحصله في غير وقت الضيافة. أقول هذا الخير يمكن أن يحصله وقت الضيافة، لأنه إذا كان هذا لا يكون ضيف، لا يأتي إليه استضيفه إذا كان سيصوم. يعني يمنعه من شيء يكون سببا في الحقد والضغينة التي تكون بين المسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا محمد بن معن عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.
ثم ذكر باب من قال
الطاعم الشاكر كالصائم الصابر.
من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، يعني أن الصيام كما هو معلوم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وفيها صبر، صبر عن ما تشتهي النفوس تقرب إلى الله عز وجل. والطاعم الشاكر هو الذي يعني عنده المال ويستعمله في طاعة الله عز وجل ويستفيد منه فيما يعود عليه بالخير، وهذا هو الشكر الحقيقي للنعم، كونها تصرف في طاعة الله والمال يصرف فيما أحل الله وفيما شرع الله وفيما يعود على صاحبه بالأجر والثواب، سواء كان في طعامه وأكله هو ليتقوى على العبادة، أو لكونه ينفقه في سبيل الله وابتغاء وجه الله ويحسن إلى من هو بحاجة إلى الإحسان. فمن كان يعني طاعما يعني غير صائم ويتقوى بطعامه على العبادة وعلى يعني ما هو مطلوب منه وعلى ما هو لازم له، فإن هذا يعني شبيه أو بمنزلة من يكون صائما صابرا، يعني صابرا على حبس النفس عن المشتهيات وعن المستلذات. فكما أن هذا طاعة، فكذلك الذي يأكل ويطعم ليتقوى على ما شرع الله عز وجل له وعلى ما هو مطلوب منه فإنه يؤجر على ذلك، وكذلك إذا صرفه في وجوه البر وفي وجوه الإحسان فإن هذا كله من شكر الله عز وجل. فالإنسان يكون شاكرا لله عز وجل بأكله وشربه الذي يتقوى به على الطاعة، وكذلك أيضا بإحسانه إلى من هو بحاجة إلى إحسانه من الفقراء والمحتاجين الذين يستفيدون من بره وإحسانه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن معن
وهو صدوق
ثقة
أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وأبوه مقبول
أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
وعن عبد الله بن عبد الله الأموي
عبد الله بن عبد الله.
نعم.
هو
لين الحديث أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
هذا شيخه. قال وحدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر.
وهذا مثل الذي قبله, يعني يبين أن الطاعم الشاكر حيث يستعمل ما رزقه الله تقوية على طاعة الله ويحسن إلى عباد الله هو مثل الطاعم مثل الصائم الصابر الذي يصبر على مشقة الصوم وعلى وعن 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 مشتهيات النفس ومستلذاتها في النهار تقربا إلى الله عز وجل, فهو مثل الذي قبله. نعم.
قال وحدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن جعفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة
وهو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن عمه حكيم
وهو
صدوق البخاري وابن ماجه.
نعم.
عن سنان بن سنة الأسلمي
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
أخرج له ابن ماجه. وهذا الذي هو سنان بن سنة ليس له إلا هذا الحديث وليس له في الكتب الأخرى رواية. ثم أيضا الحديث الذي مضى فيه إسناده ضعف, ولكن يقوي يتقوى بهذا الحديث أو بهذا الطريق الثاني. نعم.
كلام الحافظ بن حجر نحو هذا حول هذا الحديث.
نعم. شكرا.
في فتح الباري المجلد التاسع في كتاب الأطعمة قال البخاري باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة. قال ابن التين الطاعم هو الحسن الحالي في المطعم. وقال ابن بطال هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. وقال الكرماني التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية, والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. وقال الطيبي ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه, أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس, فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته. وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل, وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء كذا قيل. ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل المشبه به أعلى درجة من المشبه, والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء والله أعلم.
ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الفقير الغني الشاكر والفقير الصابر قال أفضلهما أتقاهما لله, فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. نعم.
وهذا يقال كذلك في الحديث الآن الطاعم الشاكر الآن قال له مثل أجر الصائم والصابر.
نعم أقول مثل هذا نفسه,
لكن هنا جعل له المثلية كلام شيخ الإسلام.
لا يعني هو لأن الصبر والصيام هذا عبادة واضحة عند الناس وأما كل إنسان يأكل ويتنعم هذا لا يكون واضحا مثل. فقيل أن هذا يعني مثل هذا، كما أن هذا في أجر هذا في أجر، لأن هذا واضح، الصيام عبادة، وهذا ما فيه يعني شيء ظاهر، وإنما فيه يعني رزق أعطاه الله إنسان، فإذا شكر الله عز وجل وصرفه فيما أحل الله فإنه يكون ماجورا عليه ومثابا عليه، كما أن ذاك مثابا على يعني صيامه وصبره وحبسه نفسه عما تشتهيه وتميل إليه.
يقول السائل: إذا صمت أكون متكاسلا في العمل، فهل الأفضل أن أصوم؟
إذا كان الصيام يؤثر على أمر واجب فلا يصوم، ولكن يصوم يعني مثل 3 أيام من كل شهر. أما كونه يعني يكثر الصيام ويكون ذلك سببا في إخلاله بأمور واجبة عليه لا يفعل.
قال رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فقال: إني أريت ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر.
ثم ذكر باب ليلة القدر. وليلة القدر هي في رمضان، وهي في ليلة من ليالي 10 من رمضان. ويأتي ذكر ليلة القدر وذكر الاعتكاف يعني تبعا للصيام، لأن ليلة القدر هي من رمضان، والاعتكاف يعني في الغالب يكون في رمضان، فكان يذكر الاعتكاف وليلة القدر مع ما يتعلق بصيام رمضان وقيامه. وليلة القدر هي ليلة فاضلة لها شأن عظيم ولها قدر كبير، وهي خير من 1000 شهر كما جاء ذلك في القرآن في سورة تخصها، هي سورة القدر، يعني وهي خير من 1000 شهر كما تعادل 83 سنة، 83 سنة عمر طويل جدا. فهي ليلة بهذه المنزلة وبهذا الوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف 10 الأوسط الوسط من رمضان يلتمسها، ثم أخبر بأنها بال10 الأواخر، فكان يعتكف 10 الأواخر ويقول: التمسوها
في 10 الأواخر في الوتر،
التمسوها في 10 الأواخر في الوتر، يعني في الوتر التي أوتار 10 الأواخر 21 23 25 27 29، هذه الأوتار، هذه هي الأوتار. وجاء يعني ما يدل على أن تلتمس في 10 الأواخر مطلقة، فتكون تلك الليلة لا تخرج عن 10 الأواخر، لا عن أشفاعها ولا عن أوتارها. والإنسان يحرص على أن يقوم هذه الليالي كلها، لأن إخفاءها فيه مصلحة للناس، وهي أن يجتهدوا في العبادة في هذه المدة القليلة الوجيزة التي هي 10 ليالي. ولو علم الناس بها وأنها ليلة معينة لاجتهد الناس فيها وتركوا الباقي، لكن أخفيت حتى يجتهد الناس لتحصيلها وللظفر بها. وقد جاء أنها في الأوتار، وجاء وهي لا تختص بليلة معينة، وإنما تتنقل، فتكون في سنة في ليلة معينة وفي أخرى في ليلة أخرى، فليست ليلة ثابتة. وقد حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ليلة 21 أول ليلة من ليالي 10، كما جاء في حديث صحيح متفقا عليه الذي كان فيه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، يسجد في صبيحتها بماء وطين، وقد سجد في صبيحتها بماء وطين، صبيحة 21 حيث نزل المطر وخر السقف ونزل على مصلاه صلى الله عليه وسلم، فكان يفسد بالماء والطين، فكانت في تلك الليلة. وقد جاء حديث تدل على يعني على التماسها في العشر، يعني في العشر أو في أوتار العشر، فإذا هي متنقلة، وهذا هو الأولى، لأن هذا هو الذي يجمع بين ما ورد من النصوص، يعني التي ذكر العشر وذكر الأوتار، أن تكون متنقلة وأن لا تكون ثابتا دائما وأبدا في ليلة معينة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي،
عن إسماعيل بن علي
وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة
أبو بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فقال إني أريت ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. الحديث الآخر أنها يعني قيل له أن الذي تطلب أو الذي هذا أمامك.
نعم.
هذا كأنه جعل العلة النسيان.
نعم.
في هذا الحديث كأنه جعل العلة،
نعم،
في انتقاله من العشر الأوسط إلى العشر الأخير النسيان.
لا، هو أريها أخبر لأنها الليلة الفلانية، ولكنه أنسيها لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه تلاحى اثنان فيعني أنسيها، ونسيانها لا شك أن فيه مصلحة وفيه فائدة ليجتهدوا في العبادة في ليالي متعددة وليالي قليلة أيضا لا تكلف شيئا، كلها عشر ليالي. نعم.
إني أريت ليلة القدر،
يعني أريها في المنام.
هل يمكن أن يراها غيره؟
يمكن أن يرى يعني أحد، أو يعني أنها تكون في تلك الليلة يمكن.
قال رحمه
لكن
الله،
لكن لا يجزم، لكن لا يجزم يعني برؤية أي رائي. نعم.
لا يخفاك الآن الجوالات في العشر الأواخر المعبر الفلاني رأى وبشر الرؤية بكذا،
هذا أقول هذا يسبب أن الناس يكسلون عن العشر، وأنهم إذا كان أنه ليلة راحت قالوا خلاص مضت الليلة كما قال المعبر، يعني مضت الليلة فيكسلون في الباقي، لكن كنا يجتهدون في العشر ولا يلتفتون إلى رؤى ولا كلام معبرين ولا، وإنما يجتهد في العشر ويدركها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
ثم ذكر فضل العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، يعني فضلها لأن فيها ليلة القدر ولأنها في آخر الشهر، معلوم أن آخر الشهر يعني يكون أوشك على الانتهاء، فيكون التدارك فيه والحرص على العبادة فيه يعني أكثر وأعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث تدل على فضلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يعني قبل يعني العشر الأولى والوسط ما كان يجتهد فيها مثل ما يجتهد في العشر الأواخر، فهذا يدل على فضلها، لأن كونه يجتهد فيها بالعبادة رجاء الثواب من الله عز وجل في هذه الليالي الفاضلة يدل على تميزها على غيرها، وأيضا لما فيها من هذه الليلة التي تعادل 83 سنة تعادل 83 سنة، 1000 شهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم،
وهو
صدوق رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الواحد بن زياد،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الحسن بن عبيد الله،
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم النخعي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله.
ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا الليل، يعني في الصلاة والعبادة، وشد المئزر، يعني هذا كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة أو عن اعتزال النساء، ويكون عنهما جميعا، يعني يكون يعني هذا وهذا، كونه يعني يعتزل النساء ويجد ويجتهد في العبادة، هذا هو المعني والمراد بشد المئزر وأيقظ أهله ليصلوا في الليل وليجتهدوا في الصلاة في تلك الليالي الفاضلة التي فيها ليلة خير من 1000 شهر. فكان يفعل ذلك بنفسه ويطلب من أهله أن يجدوا ويجتهدوا في العبادة في تلك الليالي، فكان يحيي ليله ويشد مئزره ويوقظ أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري،
ثقة
صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان
ابن عيينة، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عبيد بن نسطاس،
وهو عبد الرحمن، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الضحى،
وهو مسلم بن صبيح، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق
ابن الأجدع، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه 2.
ثم ذكر الاعتكاف، والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، يعني سواء كان خيرا أو شرا، لزوم الشيء أي شيء، هذا يقال له اعتكاف أو عكوف، ومن قوله يعكفون على أصنام لهم، يكون على أصنام لهم، ولكنه في الشرع اعتكاف يعني لزوم خاص، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن اللغوي لزوم الشيء أي شيء، يعني سواء خيرا أو شرا. وأما هنا فهو لزوم مخصوص، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف الشرعي. ثم ورد حديث عائشة
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرا
كل عام 10 أيام،
يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي يعني قبض فيه، يعني العام الذي هو آخر عام أدرك فيه رمضان، وهو رمضان السنة 10، لأنه توفي في أول السنة 11 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صام اعتكف 20 ليلة، يعني 10 الوسط والعشر الأواخر. وجاء في آخر الحديث أنه كان يعرض عليه القرآن، يعني عرضه جبريل في كل رمضان مرة، وفي العام الذي يعني آخر رمضان عاشه صلى الله عليه وسلم عرض عليه 2، فلعل كونه يعني اعتكف 20 ليلة من أجل أنه عرض 2، لأنه لما كان يعتكف 10 كان يعرض عليه مرة واحدة، ولما كان اعتكف 20 معناه عرض عليه مرتين، يعني معناه أن يحصل معارضة مع جبريل، يعني ما نزل من القرآن قبل رمضان الذي يحصل فيه المعارضة فإنه كان في كل رمضان يعرضه مرة، وفي العام الذي هو آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم وهو رمضان السنة العاشرة عرض عليه مرتين. فإذا ذكر 20 مع ذكر المرتين يعني يشعر بأن ذلك من أجل أو من فوائده أنه تحصل في هذه المصلحة وهذه الفائدة التي يكونه يعني حصلت معارضته مرتين.
قال حدثنا هناد بن السري
هو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن أبي حصين
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذا الإسناد مسلسل بأصحاب الكنى، يعني كلهم مكنون إلا الشيخ ابن ماجة الذي هو هناد بن السري، وكنيته أبو السري لكنه ما ذكر بالكنية هنا، وإنما ذكر باسمه واسم أبيه، وأما من فوقه فقد ذكروا بكناهم أبو بكر بن عياش وأبو حصين وأبو صالح وأبو هريرة.
ما معنى عرض القرآن عليه؟
كونه يقرأ جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، هذه المعارضة.
جاء فيه مدارسة، كان يدارسه جبريل كل عام،
وهذه نفس المعارضة هي المدارسة.
الفهم بأن المراد به تفسير القرآن، ولذلك في بعض البلدان شهر رمضان يفسرون القرآن كاملا يستدلون بهذا.
والله الذي يظهر المقصود هو كونه يعني كل ما مضى من القرآن من بين حين بدأ نزول القرآن إلى ما نزل في رمضان الحاضر، هذا هو الذي يعارض، بمعنى أن الرسول يقرأ وهذا يسمع والعكس، يعارض القرآن، هذا يقرأ وهذا يسمع، وهذا يقرأ وهذا يسمع. أما قضية التفسير وأن هذا تفسير أنا ما يظهر من يعني مدارسة القرآن ومعارضة القرآن بمعنى واحد.
لأن هذا يقول في بلدنا يقومون بتفسير القرآن خلال شهر رمضان من أوله إلى آخره، وبعض طلبة العلم يقولون بأن هذا العمل بدعة، فما الحكم؟ يقومون بذلك كل
الاشتغال
سنة.
الاشتغال بالقرآن وبالحديث في كل وقت وحين هذا شيء طيب، يعني والحديث ولكن شهر رمضان كونه يعنى فيه بقراءة القرآن والاشتغال بالقرآن وكثرة قراءة القرآن، هذا هو الذي ينبغي. وإذا حصل دروس في التفسير أو في الحديث أو في أي شيء يفيد الناس لا بأس بذلك، لكن التزام ذلك واعتبار أن هذا يعني اقتدام الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعني أن المدارسة المقصود بها التفسير، يعني هذا يعني ليس بواضح.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما.
ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف عشرا أو العشر الأواخر من رمضان، وأنه سافر يعني سنة من السنوات فلم يعتكف، فلما كان العام الآتي اعتكف 20، يعني أداء وقضاء أداء للشيء الذي يعني حاضر وقضاء للشيء الذي فاته. وهذا مما كان عليه الصلاة والسلام يداوم على العمل، وإذا عمل شيئا أثبته وداوم عليه، وهذا من ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذا العمل، حيث أنه لما فاته بسبب سفره فإنه عوض عنه بأن اعتكف عشرا أخرى مع العشر التي تؤدى في رمضان الحاضر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ثابت
ابن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي رافع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة رضي الله عنها بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة رضي الله عنها بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تردن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
ثم ذكر باب
في من يبتدئ الاعتكاف،
في من يبتدئ الاعتكاف وفي قضاء الاعتكاف. الاعتكاف إذا كان للعشر الأواخر من رمضان فإنه يبدأ بغروب الشمس يوم 20، لأنه بذلك تدخل العشر الأواخر، وليلة 21 هي من عشر الأواخر، ولو لم تدخل ليلة 21 ما بقيت عشرا، بقيت 8 ولا 9، لأن إن كمل الشهر فهي 9 وإن نقص صارت 8، لأن العشر ليست إذا لم تكن 21 محسوبة، ولكن ليلة 21 هي محسوبة ومعدودة، وهي من جملة العشر، وهي أول العشر، وهي أول وتر في العشر. وقد حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر صارت في تلك الليلة في سنة من السنوات، وهي الليلة التي كان يسجد في صبيحتها بماء وطين عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن ابتداء الاعتكاف يكون بغروب الشمس ليلة 20، لأنها عند ذلك تدخل ليلة 21، تدخل ليلة 21 ولا بد من ذلك، واعتبار هذه الليلة من العشر، وإلا فإن لا تكون عشرا، إما تكون 9 إن كمل الشهر أو 8 إن نقص الشهر، فيكون راح ليلة من الأول وليلة من الآخر فبقي 8، لكن هي إما 9 وإما 10، إما 9 نقص الشهر وليلة 21 معدودة، وإما 10 إذا كمل الشهر. ثم أورد حديث أبي سعيد،
حديث عائشة،
حديث عائشة قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه.
ليس المقصود من قوله كان إذا أراد يعتكف صلى أن هذا البداية، لأنه لو كان هذا البداية صار ليلة 21 غير داخلة، معناه أنها لم تدخل في الاعتكاف ولم تدخل العشر مع أنها داخلة، ولكن قيل في معنى ذلك أنه بعد صلاة الفجر ما كان يجلس، يعني بعد في مصلاه، وإنما يقوم من مصلاه الذي صلى فيه ويذهب إلى معتكفه ليخلو فيه عن الناس ولينفرد فيه، فكان هذا هو معناه. ليس معنى ذلك أنه ليلة 21 بات عند أهله وأنه جاء وصلى الفجر ثم بدأ الاعتكاف، وإنما كان معتكفا ولكنه بعد صلاة الفجر لا يجلس في المصلى كما كانت هي عادته، ولكنه يذهب إلى يذهب إلى مكان المعتكف الذي احتجره لنفسه والذي اختص به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو يعني معنى الحديث حتى يتفق مع الأحاديث أخرى الدالة على أن اعتكاف العشر إنما يكون لها وفيها ليلة 21. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الوسط من رمضان يعني يتحرر في القدر، فلما جاء عند غروب الشمس إذ قال إن 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 أنه سيعتكف العشر الأواخر فمن أراد أن يعتكف فليبقى، ومعنى ذلك أنهم واصلوا ودخلت فيه تلك الليلة التي هي ليلة 21. نعم.
فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها.
وهذا يتعلق بالقضاء لأنه يعني ترك الاعتكاف واعتكف مكانه عشرا من شوال، واعتكف مكانه عشرا من شوال، لأن نساءه لما تتابعنا فيعني خشي أن يكون هذا الذي حصل منهن إنما هو متابعة وغيره، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر قال آل بر تردنا، ثم إنه أمر بأن يقوض وقوضت الأخبية، ثم إنه اعتكف بدل ذلك في شوال العشر الأول من شوال. نعم.
قال آل بر تردن.
نعم.
فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من
شوال، يعني كأنه خشي أن يكون الذي حصل ليس هو البر وإنما هو الغيرة بينهن ومتابعة بعضهن بعضا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد
هو الطنافسي وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن سعيد أنصاري
عن عمرة.
نعم
نعم هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرة
بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اعتكاف يوم أو ليلة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف.
انتهى.
نعم.
ثم ذكر باب اعتكاف يوم وليلة، يعني أن الاعتكاف كما يكون عشرا وأقل من ذلك فإنه يكون يوما وليلة. وأورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. ومعلوم أن الكافر إذا عمل أي عمل صالح لا ينفعه مع كفره وشركه بالله عز وجل، وإنما ينفعه إذا دخل في الإسلام وعمل الصالحات بعد الإيمان، وعمل الصالحات بعد الإيمان فإن هذا هو الذي ينفعه. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يفي، وكأن هذا النذر يعني صار معلقا أو موقوفا على الإسلام، فلما أسلم من أجل أنه أسلم أمره، لا لأنه حصل يعني في الجاهلية، والجاهلية يعني العبادات فيها لا تنفع صاحبها شيئا، وإنما ينفع فيما إذا كان في الإسلام. فإذا كأن هذا يعني أمر معلق على إسلامه، فلما أسلم أمره بأن يعتكف. وقد جاء ذكر الليلة، ومعلوم أن وهو المصنف ذكر يوم وليلة، جاء في بعض الحديث يعني يوما وبعضها ليلة، فيحمل على أنه يوم وليلة، ولكنه عندما تذكر الليلة أي مع يومها، وعندما تذكر اليوم يذكر اليوم أي مع ليلته. وقد جاء ذكر يعني الليالي ويراد بها معها الأيام، وذكر الأيام ويراد معها الليالي في قصة زكريا، حيث يعني ثلاثة أيام إلا رمزة، يتكلف كل منها ثلاثة أيام أي بلياليها. وفي بعضها ثلاثة ليال سوية يعني ليالي مع أيامها وأيام مع لياليها. فتطلق الليلة ويراد بها مع يومها وتطلق اليوم مع ليلته. وما ذكره الله عن زكريا حيث ذكر الليالي في آية وذكر الأيام في آية. والمقصود أنه يوم وليلة يعني ليلة مع يومها أو يوم مع ليلته. وهذا هو الذي قيل إنه أقل الاعتكاف. أقل الاعتكاف يعني يوم وليلة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة.
نعم.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عمر.
عن
النسخ
عن ابن عمر.
ابن عمر لكن
عن ابن عمر. عن ابن عمر عن عمر. عن ابن عمر عن عمر.
سقط.
نعم. يعني هذا ساقط عن عمر وهو صاحب النذر. هنا عندك ابن عمر ولا عمر؟
عندي على ابن عمر أنه كان.
أي نعم. لا هو عمر. سقطت عمر. سقطت عمر في بعض والنسخ الأخرى فيها ابن عمر. فيها عمر وابن عمر.
قال رحمه الله تعالى
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب المعتكف
يلزم
مكانا في المسجد يعني مكانا يعتكف فيه يبقى فيه وينقطع فيه عن الناس وعن الاشتغال مع الناس يعني كما كان يعني كما تكون يكون الحال في غير الاعتكاف. لأن الاعتكاف ليس المقصود منه أن يكون الإنسان في الاعتكاف كما هو قبل الاعتكاف وإنما يخلو بنفسه وينقطع للعبادة ويكون في مكان خاص يعني يلزمه ويذهب منه إلى الصلاة أو إلى يعني الشيء الذي يحتاجه ولكنه يكون له مكان معين يأوي إليه ويبقى فيه يعني ليلا ونهارا. وأورد المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. وقال نافع أن ابن عمر أراني المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يكون له مكان يعني يجلس فيه ويبقى فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
هو ثقة حديث مسلم
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن ابن عمر أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو سريره عند الأسطوانة عند
وراء أسطوانة التوبة
وراء أسطوانة التوبة. وهذا فيه يعني ذكر المكان الذي كان يعتكف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحديث الإسناد غير صحيح لأن فيه
نعيم بن حماد
لا في فوقه بعد
عيسى بن موسى.
نعم.
عيسى بن
نعم.
عمر بن موسى.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد
وهو
صدوق يخطئ كثيرا خرج نعم. البخاري ومسلم في المقدمة هو أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن المبارك
عبد الله المبارك ثقة أصحاب الكتب.
عن عيسى بن عمر بن موسى
وهو مقبول
خرج ابن ماجه.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في خيمة في المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس.
ثم ذكر الاعتكاف بالخيمة في المسجد، يعني أنه يكون مكان يعني محجوز أو محصور وفيه خيمة أو خباء، يعني يكون فيه المعتكف بحيث ينقطع عن الناس ولا يشتغل يعني بالحديث والكلام مع الناس، فيكون حال اعتكافه لا تختلف عن الحالة التي لا يكون فيها معتكفا. ثم ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضربت له قبة تركية وكان على سدتها حصير، يعني على الباب يعني حصير، والحصير هو الذي يتخذ من الخوص، فنحاه يعني لأنه يوضع حتى يعني لا يرى من في الداخل، يعني لأنه يسكر الباب بمثل هذا الحصير حتى لا يرى أو لا يرى من في الداخل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نحى هذا الحصير الذي على السدة وعلى الباب ثم إنه كلم الناس، فدل على أن اتخاذ مكان أو احتجاز مكان يعني في المسجد أنه لا بأس به، لكن بحيث لا يترتب على ذلك مضرة أو الحاق ضرر بالمصلين. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
هو
ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن المعتمر بن سليمان
ثقة أصحاب الكتب.
عن عمارة بن غزية
ثقة أخرجه
لا بأس به
أخرجه
خالي تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن إبراهيم
هو التيمي ثقة أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.